وقال إذا أردت أن تحب شيئا فأكثر ذكره فإن الذكر والنسيان لا يجتمعان. وقال الحسنة الصادقة المشكورة يثاب عليها صاحبها في الآخرة ويزاد منها في الدنيا، يزاد للشكر ويثاب للصدق. وقال من أنفع العبادة أن يعامل العبد نفسه باستصغار الدنيا عندها. وقال ومن أحسن العبادة أن يمتلئ قلب العبد من حب الطاعة، فإذا فاض عملت الجوارح على قدر ما رأت من القلب، فربما كانت الجوارح في العبادة والقلب في البطالة. قلت وكيف عبادة القلب دون الجوارح؟ وكيف يفيض القلب بالعبادة إلى الجوارح؟ قال أن يصير وعاء للهم والحزن والافتقار والخوف والندامة والتواضع والاضطرار إلى الله عز وجل والنصح له وحب ما يحب الله وبغض ما يبغض الله. فإذا عامل الله على هذا بقلبه هاجت الجوارح بمثل ما رأت من القلب، فانبعث على الطاعة. وإنما يكون ذلك من القلب إذا خالط سويداءه ما تأتي به يوم القيامة. والباب الآخر أن يمتلئ قلبه من معرفة نعم الله عز وجل وسروره بالله وأنسه بعبادة الله وشوقه إلى محاب الله وحبه للشكر لله ورجائه مغفرة الله. فإذا عامل الله بهذا من قلبه اشتاق إلى عبادة الجوارح معه، فيكون عاملا وفي عمله أنس وسرور وحلاوة.
اللهم أكرمنا بصدق الإقبال عليك وأقبل بوجهك الكريم علينا. يوالي لنا ذكر الحكم رضوان الله. يقول إذا أردت أن تحب شيئا فأكثر ذكره فإن الذكر والنسيان لا يجتمعان، وكما لا يجتمع الذكر والنسيان فلا يتفارق المحبة والذكر. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أكثر من ذكر شيء على وجه الولاء أو التعظيم أحبه وازدادت محبته. والذكر أقوى أسباب زيادة الأنس بالله تبارك وتعالى، فيزداد أنس المؤمن بربه بكثرة الذكر. وكلما أكثر الذكر انفتح له باب الأنس بالله جل جلاله، كما أن صافي الفكر يورث ويثمر المعرفة فتزداد به المعرفة، فكذلك كثرة الذكر يزداد به الأنس. وإذا قوي وتمكن الذكر من قلبه انفتح له باب الفكر في الذكر، فيسير وقت الذكر متفكرا، ولا تزال معاني الفكر من معاني الذكر تنفتح له أبوابها، فهو يزداد في نفس الوقت معرفة ويزداد أنسا. إذا أردت أن تحب شيئا فأكثر ذكره، فما شيء في حياتنا وحياة المؤمنين أحق بأن يكثر ذكره من الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما جاء عن الله وعن رسوله، وما أمر به الله وأمر به رسوله، وما نهى عن الله ورسوله الحذر منه، فيجب أن يتردد من الألسنة وعلى الأسماع وفي الأذهان وفي القلوب كثيرا ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا الذكر إذا ثبت معناه في القلب كان المؤدي إلى إقامة العبادة على وجهها وأدائها على ما يحب الحق من الإحسان والحضور، كان الميزان في أن أكثر العابدين أجرا أكثرهم ذكرا، كما سمعنا في الحديث الصحيح أي الصائمين أكثر أجرا؟ قال أعظم أجرا، قال أكثرهم لا ذكرا. أي المتصدقين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لا ذكرا. أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لا ذكرا. أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. فانظر حالك مع الحق في ذكره، ذكر أسمائه، ذكر صفاته، ذكر أياديه وآلائه وإنعامه عليك، كيف تنبسط بذلك وكيف تسر؟ فهو ميزان المحبة وكسب المحبة أيضا. فعلى قدر المحبة تذكر، وبالذكر تقوى المحبة. إذا أردت أن تحب شيئا فأكثر ذكره، وانظر إلى ما سرى في القلوب اليوم من محبة الأشياء المتنوعة مقطوعة عن محبة الله، كيف تأثرت بذلك بكثرة ما تذكر ويذكر لها. صارت حياة الناس في الصباح وفي المساء في عامة الأماكن، لما تبقى بعض بيوت المؤمنين الصادقين الذين أحكموا القيام بالأمر في بيوتهم، وبعض مواطن العلم والذكر، وأما غيرها من عامة بيوت الناس وأسواقهم وسياراتهم ومناحي أحوالهم وحياتهم، فأكثر ما يذكر فيها الأشياء المقطوعة عن محبة الله وعن محبة رسوله. فأثمر ذلك هذه التولعات القلبية، هذا بالألعاب وهذا بالمصارعات وهذا بالسياسة وهذا بالنزاع وهذا بالمال وهذا، فوزعت قلوبهم على محبة هذه الأشياء التي هي كثير ذكرها بينهم، كثير تردادها على أسماعهم وعلى أذانهم ليلا ونهارا، إلى حد أن إذا وقف أحدهم في مظهر ذكرا لله من مجلس أو حتى من صلاة فالقلب مصروف إلى ذاك، لغلب السلطان ذكر الفانيات والشاغلات والحجب عن الله تعالى، فهو لا يصفو له ذكر الله تعالى. فقد غش المسلمون وتضرر من قبل الغش منهم، تضرروا ضررا بانقطاعهم عن الله، فتكاد أن تتوقف قلوبهم عن حقيقة الذكر من الرحمن جل جلاله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ما كنتم تذكرون ولا تفكرون في هذا اللقاء، يعد عليكم اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين، ما تتذكرون، ما تتذكرون بصدق ولا بجد. فهذا حال الأمة المرير الذي بسببه تكاثرت عليهم الفتن. فإن ذكر الله هو الحصن من أنواع الفتن والمحن، وقد تهدم هذا الحصن عند أكثرهم، فما لهم حصن من ذكر الله. فنسأل الله أن يحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال، ويجعلنا في حصون ذكره، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وختم الله أوصافا شريفة رفع شان أهلها، ختمها بالذكر الكثير، قال إن المسلمين المسلمات، مؤمنين المؤمنات، القانتين القانتات، الصادقين الصادقات، الصابرين الصابرات، الخاشعين الخاشعات، المتصدقين المتصدقات، الصائمين الصائمات، حفظهم رجم الحافظات، وهذا كله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعلامته، علامة هذا الذكر وسيلاؤه على القلب، حسن الانقياد والامتثال والاتباع، وأن لا يقدم على أمر الله ورسوله شيء. عقبها بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا المرقى الذي يرتقى إليه بواسطة الذكر، فيكون مقدم أمر الله وأمر رسوله على كل نوازع النفس والهوى وأطروحات الشرق والغرب والعرب والعجم كلهم، ما يسوون شيء ولا بيدهم من الأمر شيء، وهذا صاحب الأمر الذي بيده الأمر، إذا ذكرت عرفت فقدمت أمره على كل أمر. وانقدت خاضعا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بالمحبة والتعظيم. وقال: الحسنة الصادقة المشكورة يثاب عليها صاحبها في الآخرة ويزاد منها في الدنيا. كيف الحسن؟ أي طاعة من أنواع الطاعات؟ قال: صادقة مشكورة. كيف صادقة؟ الحسنة الصادقة هي التي صدق في القيام بها عاملها. والصادق باذل الوسع في الإحسان لا عجب له. مشكورة إيش معنى مشكورة؟ أي يقوم فيها القائم بها بحق الشكر لموفقه، فيشهدها منة من الله عليه. فجميع الطاعات، جميع العبادات وجميع القربات بلا استثناء منح من الله ورسل يرسلها إلينا ليقربنا بها وليطهرنا بها وليدنينا بها، فهي منن منه علينا. فإن كانت صادقة مشكورة أثمرت النتيجة الطيبة الحسنة المباركة في الدنيا والآخرة. قال: في الآخرة لمكان الصدق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وفي الدنيا، وفي الدنيا يزاد من أنواع النعيم والتوفيق لمكان الشكر: لئن شكرتم لأزيدن. ولكن المشكلة إذا صدرت الحسنة بلا صدق أو بلا شكر، فإذا صدرت بلا صدق أعجب بها صاحبها وراد بها غير الرب جل جلاله، فما هي بحسنة؟ قد حلت فيها القوادح التي تقدر وتسيرها إلى سيئة والعياذ بالله. أين سلم صاحبها من العذاب على ما يخالطه فيها لم ينل شيئا من الثواب والعياذ بالله. ولكن الحسنة الصادقة المشكورة، فإذا عمل الحسنة ونسبها إلى نفسه أو ظن المنة له فلم يشكر الله تعالى، لم تحصل له نتيجتها في الدنيا من زيادة الإيمان ولا زيادة اليقين ولا زيادة المعرفة ولا زيادة القرب ولا زيادة الطهر ولا زيادة النقاء والصفاء، لأنه غير شاكر. ولكن الحسنات الصادقة المشكورة كل واحدة منها لها ثمرة في الدنيا وفي الآخرة. الحسنة الصادقة المشكورة يثاب عليها صاحبها في الآخرة ويزاد منها في الدنيا، يزاد للشكر ويثاب للصدق، فبسبب الصدق يثبت الثواب ويعظم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ويزاد في الدنيا بسبب الشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من أنفع العبادة أن يعامل العبد نفسه باستصغار الدنيا عند النفس، عند نفسه، فيحقر عندها الدنيا ويهون شانها كما هي حقيرة عند مولاه في أصلها وذاتها. حسبك أن الخالق لم ينظر إليها منذ خلقها، فماذا بعد ذلك؟ فمن أين تكبر عندك؟ من أين تكبر عندك؟ من أين يكون لها شأن؟ حينئذ تؤمن وتوقن على وجه التحقيق بقوله قل متاع الدنيا قليل. قليل تعرف قليل؟ قليل. فتخشى تحذيره أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والله إنما هم متكالبون عليه من الرئاسات والمراكز والتجارات وأمثالها قليل 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 قليل، لا يساوي شيء بالنسبة لما هم مقبلون عليه من نعيم أو من عذاب، فلا تساوي شيء. وفي الحديث أن أنعم أهل الدنيا من أهل النار يؤمر به ممن كان انصرفت عنه في كثير من أوقات عمره المشاكل النفسية والجسدية وتمتع بصحة وعنده ما عنده من أكثرهم في ذلك في الدنيا ولكنه من أهل النار يؤتى به فيصبغ صبغة في النار وحده. يقال هل مر بك خير قط؟ هل رأيت نعمة قط؟ فيخرج من ذاكرته كل ما مر به من لذائذ في تلك الساعة ولا يستشعر إلا الشدة من أثر ما أصابه من الصبغة في النار. يقول لا ما رأيت خيرا قط ولا مر بي رخاء ولا إحسان قط. ينساه. قالوا يمر بأبأس أهل الدنيا الذي كان كثير الأمراض كثير الشدائد سلط عليه الناس سلط عليه الجيران سلط عليه الأقارب سلط عليه متعوب وأمراضه كثير مشاكله كثير قوت ماشي عنده سواء لباس ماشي عنده سواء ما يوبه له ما حد يلتفت. أبأس واحد من أهل الدنيا لكن كان من أهل الجنة. شبع في الدنيا كسر خواطر وإساءة وسب وما إلى ذلك يجي فيصبح صباح في الجنة فينسى كل ما مر من شدائد ويذهب يضمحل. يقول هل مرت بك شدة قط؟ الرئيس بيقول لا يا رب ما رأيت شدة قط ولا مر بي بوس قط من حين خلقتني في نعمك فضلك لك الحمد ولا شيء. قال ولا شيء ما نالك أذى. ما يمثل لنا صلى الله عليه وسلم قدر الدنيا كيف هي قدر. تضمحل عند صبغة في الجنة أو صبغة في النار ما عاد تبقى شيء. الله الله يزكي عقولنا يعرفنا الحقيقة ويخرجنا من الوهم الذي يعيش فيه أكثر الخلق. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. من أنفع العبادة أن يعامل العبد نفسه باستصغار الدنيا عندها. قد كان يقول من سيدنا جعفر الصادق يقول كان لي صاحبا وكان عظيما في عيني وكان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني. ها كان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني هذا كان عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الحقيقة وقال من سألنا شيئا من هذا المال أعطيناه والذي لا يسأل أحب إلينا. إني لأعطي أقواما وأدع أقواما والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. قال أعطي أقواما لما أعلموا في قلوبهم من الهلع والجزع وأدع أقواما لما أرى في قلوبهم من الإيمان والصدق. منهم عمرو بن تغلب قال فوالله ما أحب لي أن بكلمة رسول الله حمر النعم. قال هذا أحسن لي من كلها رضي الله عنه شهيد له صلى الله عليه وسلم أنه في قلبه إيمان وصدق ومحبة ما يجزع ولا يهلع لشيء. وعلى قدر ولهذا ترى من ضعف الإيمان زيدوا فلان علي أعطوا فلان أكثر مني قدموا فلان علي قالوا فلان علي وانتوا فلان وقدموا وآخروا وينك من الله. فإن حطك الله وإيش أعطاك من منزلة وكيف حالك معه جل جلال ما نظرك كذا من حط لتحت ليه ما ترفع شوي فوق ترفع النظر إلى فوق شوف. قال من أنفع العبادة أن يعامل عبد نفسه باستصغار الدنيا عندها عند نفسه. من أحسن العبادة أن يمتلئ قلب العبد من حب الطاعة، فإذا فاض عملت الجوارح على قدر ما رأت من القلب، فربما كانت الجوارح في العبادة والقلب في البطالة فلا تأتي بنتيجة لصاحبها لأن قلبه في البطالة. طيب يقول قال له وقلت كيف عبادة القلب دون الجوارح وكيف يفيض القلب بالعبادة إلى الجوارح؟ قال إذا صار القلب وعاء للهم بالله وبأمر الله وبالحال مع الله وبالقرب من الله وبالمصير إلى الله وبكيفية الوقوف بين يدي الله وكيف الحال عند الله، فامتلأ بذلك هما وحزنا وافتقارا وخوفا وندامة وتواضعا واضطرارا إلى الله والنصح له سبحانه وحب ما يحب وبغض ما يبغض، إذا عامل الله على هذا بقلبه هاجت الجوارح بمثل ما رأت من القلب فتصير هي تشابه القلب. إذا تمكن ذلك من القلب صارت الجوارح مدعوة لأنها ما تتمكن من الانفلات عن القلب، أحكم الله سلطة القلب على الجوارح. لكن فالمصيبة كلها أن يفسد القلب، فأما إذا صلح القلب الجوارح ما تقدر تخالف أن الله جعل السلطة للقلب، وما مخالفات الجوارح إلا من فساد في القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إلا ما تتمكن من الاستعصاء على القلب، فإذا صدق القلب في جو أمر انقادت الجوارح. بل وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام حتى تتعب وتتحمل فوق طاقتها بسبب قوة القلب، اللي هو القلب إذا فتر إذا تراقى وإذا التفت وإذا مال وإذا هذا مش مشكلة الجوارح تبعه بعدين. فلا تلتفت إلى صورة تتعلق بالجوارح وانظر إلى ما يحل في القلب، فإن القليل من أعمال الجوارح في الطاعة مع استقامة القلب أنفع وأربع من الكثير من العبادات مع اعوجاج القلب وانحرافه. قال فإذا عامل الله على هذا بقلبه هم وحزن، والواصف يصف نبينا قال كان متواصل الفكرة دائما الأحزان بأمر الله بشريعة الله وبالقيام بها بالبلاغ يعني صلى الله عليه وسلم، وافتقار وخوف وندامة وتواضع اضطرار إلى الله. عبر عن هذه النعمة سيدنا الإمام الحداد يقوله فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السير أدعو في يساري وعساري، أنا عابد صار فخري ضمن فقري واضطراري، إلى أن قال بقد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. وما أعظمها من نعمة، ما أكبرها من منة، يختص الله بها من يشاء ممن أراد أن يرفعهم وأن يعزهم وأن يشرفهم وأن يخصهم بالكرامة الكبرى، فيتحققون بعجزهم وخضوعهم وانكسارهم. قال إذا عامل الله على هذا بقلبه هاجت الجوارح بمثل ما رأت من القلب فانبعثت على الطاعة، وإنما يكون ذلك من القلب إذا خالط صويداء ما تأتي به القيامة، يعني كان مستحضرا لأمر الآخرة، فكأني أنظر أرى عرش ربي بارزا وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون بها وأرى أهل النار يتعاون فيها أسمعهم. هذا سيدنا زيد بن حارثة الشاب شاب يكلم النبي وهو في 17 سنة بهذا الكلام، عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهب ومدر فاستصغرها وأصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون بها وأسمع أهل النار يتعاون بها. هذا اللي تأتي به القيامة. خالط سويداء القلب، عبد نور الله قلبه عرفت فالزم، وما اكتفى بهذا وقال ادعو الله يرزقني الشهادة في سبيله، اللهم ارزق حارثة الشهادة في سبيله. كلموه في نحو 17 في عام، في 18 سنة خرج إلى بدر وقتل في بدر، وكان محله الظاهري ما كان في الصفوف في المعركة، حطوه عند محل الحراسة على بعض الأماكن، ولو جاء له سهم وقتله، ولكن فين راح؟ يا أم حارثة إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، أصاب الفردوس الأعلى رضي الله عنه. إذا خالط سويداء القلب ما تأتي به القيامة، إيش تأتي به القيامة؟ خافضة رافعة، تأتي برفعة أهل القرب والرضوان وبخفض أهل الطغيان والفساد، فيصير ما حدث عنه من أمر الآخرة كأنه يراه رأي عين، كأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر أهل الجنة يتنعمون في أسمع أهل النار يتعاون في صيحون رضي الله عنهم. أهل هذه القلوب الطاهرات. الباب الآخر، يمتلئ القلب من معرفتي بنعم الله عز وجل، يقول اللهم ما أصبح بي من نعمتين أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لا بترتيب زيد ولا عمر، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد لك. على ذلك فيمتلي سرورا بالله وأنسا بعبادة الله وشوقا إلى محاب الله، ويتولع بشكر الله ويحب أن يقضي عمره في شكر الله، ويمضي عمره برجاء مغفرة الله وقربه. فإذا عامل الله بهذا من قلبه اشتاق إلى عبادة الجوارح معه، فيكون عاملا وفي عمله أنس وسرور وحلاوة، واشكر الله واطلب عند شكر مزيدا، سألوا يكتبك ويدخلك في أهل الوجوه السعيدة، أهل علم التقى، أهل الصفات الحميدة. وصفهم وصف من يخشى من الله وعيدة، فصاروا مع الله كيف لهم كل ساعة منه عطوة جديدة، فاتبعهم فهم في القوم بيت القصيدة، وتظل تفت عينك على ذا وذا الساقط والهابط والمبعود والمسخوط عليه، ايش بغيت منهم؟ تعال شوف هؤلاء القوم أحباب الحي القيوم، انظر إليهم تعلق بهم تولى بهم، خير لك وأبقى لك وأنفع لك وأصلح لحالك دنيا وآخرة. قال سيدنا الحداد أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد، وحبهم قد حل في فؤادي، أهل المعارف والصفا والأدب. ليش كانوا مراده أولئك الأقوام مرادي؟ لأنهم مراد ربه، هو يستحي قال الله يجعل له مراد يصلح له مراد ثاني، عيب، هم ده مراد ربي هم مرادي، خلاص اللي أرادهم ربي أنا أردتهم، واللي أحبهم أنا أحبهم. فهذا عبد لله صحيح، عبد صالح، يحب من أحب الله، يقرب من قرب الله، يصطفي من اصطفى الله، يريد من أراد الله. قال لا إله إلا الله، الله يكرمنا وإياكم بحقائق هذه الحكم، يوالي علينا النعم ويرزقنا الاستقامة على المنهج الأقوام، ويثبتنا على أقوام قدم، ويرعانا بما رعى به كل منيب أكرم من أتباع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنه صفوتك في البرية وخيرتك في كل شان وقضية، فنسألك بسر اصطفائك له أن لا تفرق بيننا وبينهم في كل ظاهرة وغفية، أن تثبت أقدامنا على سبيله السوية، تجعل مقتدانا في كل قصد وفعل ومراد ونية، تجعلنا به عندك ولديك من أهل الخصوصية، وأن لا تفرق بيننا وبينها في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، أن ترزقنا من شريف حضوره والحضور معك به والشهود الأزنى له ولك به عند مفارقة أرواحنا لأجسادنا من هذا العالم، خصنا في تلك الساعة من مزية الحضور والنور بما أنت أهله يا عزيز يا غفور يا بر يا شكور، كمال حسن السابقة وكمال حسن الخاتمة، وأنت راض عنا حشرا في زمرته وفوزا بمرافقته وحنانا من روحه يزداد لنا في كل لمحة وكل نفس أبدا سرمدا كما أنت أهله بما أنت أهله بوجاهته عندك وبما بينك وبينه وبسر حبك له وحبه لك وما أودعت قلبه من سر محبتك وسر شكرك وسر المعرفة بك. اللهم صل عليه أفضل الصلوات وسلم عليه أزكى التسليمات، صل معه على آله وأصحابه وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه، وتولنا به حيثما كنا وأينما كنا، واجعلنا من أسعد أمته به، واجعلنا من أسعد أمته بوجهته وبشفاعته وبقربه وبمتابعته وبنصرته وبمحبته وبمحبتك على منهاجه وبشهودك بمرآته بمرآته في لطف وعافية وقيم تمكين مكين مع صلاح أحوال المسلمين، تعجل تفريق كروبهم ودفع البلاء عنهم ظاهرا وباطنا، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه.